هي قصة تهدي الحيارة بدربهم
هي قصة تهدي الحيارة بدربهم هي عبرة للناظرين المهتدين تهدي إلى شيم المحبة والتقى نخطو على هدي الكرام السابقين
هي قصة تهدي الحيار بدربهم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في أولى حلقات برنامجكم قصص وعبر. في البداية أيها الأحبة الكرام، القصة لون من ألوان التعبير الأدبي، يشتاق إليها ويتفاعل معها الكبار والصغار على حد سواء، بل ويتفاعل معها أيضا المتعلمون وغير المتعلمين على حد سواء. وقد عرفت الدنيا كثيرا من الأدباء، لكنه يأتي الأدب الإسلامي كأرقى أدب عرفه التاريخ، ذلك لأن الأدب في الإسلام يعتمد على ثلاثة عناصر رئيسية. العنصر الأول عنصر التشويق، فالقصة في الأساس تقوم على هذا العنصر التشويقي، لأنها عبارة عن حدث ونقل للحدث وتصوير بتعبير أدبي معين. العنصر الثاني عنصر الواقعية، فليس في الإسلام كتابا كان أو سنة إلا قصة واقعية فعلا، يعني ليست قصة خيالية كما نعهد في أدب الأدباء. العنصر الثالث المصداقية، فالأدب في الإسلام عموما سواء كان قصة أو شعرا أو نثرا أو غير ذلك يعتمد على المصداقية، يعني لا وجود للكذب، بل ولا وجود أصلا للمبالغة، إنما حوار يمكن أن يكون فيه الكناية، ويمكن أن يكون فيه التعريض وغير ذلك من المحسنات البديعية. قصصنا الذي سنتناوله في هذا البرنامج بارك الله فيكم إنما هو القصص النبوي الذي قصه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه كلون من ألوان التعبير لتوصيل معلومة ما كان يهدف إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فأول ما سنبدأ به هذا البرنامج بارك الله فيكم هي هذه القصة التي ربما اشتهرت عبر التاريخ كله. يمكن أن نعنون لقصتنا في هذه الحلقة بهذا العنوان: غار الأتقياء. نعم، غار الأتقياء. القصة أوردها الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قص على أصحابه، وأنا أريد أن أقص القصة على حضراتكم بالمعنى وليس بالنص الحرفي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا بالمعنى؟ نوع من أنواع التقريب حتى يتفاعل معنا إخواننا المشاهدون والمشاهدات، ولا يقفوا كثيرا عند غموض بعض الألفاظ العربية الفصيحة التي تحتاج في بعض الأحيان إلى بيان. غار الأتقياء غار قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم قصته، أن ثلاثة ممن كان قبلنا غالبا هم من بني إسرائيل كانوا يريحون في الصحراء، فآواهم المبيت إلى غار كبير معروف، فما أن دخلوا الغار إلا وسقطت من أعلى الغار صخرة أغلقت عليهم باب الغار، هنا أسقط في أيديهم. فقال قائلهم: لا نجاة لكم من هذا المأزق ولا من هذا الضيق ولا من تلك الأزمة التي وضعتم فيها إلا أن تستعينوا فقط بالملك. من الملك؟ الله. فبدأ الناصح من بينهم يقول: ادعوا الله عز وجل بصالح أعمالكم، تذكر كل واحد منكم يتذكر أخلص عمل، أصدق عمل، أفضل عمل احتسبه لله عز وجل، وليتوسل إلى الله تبارك وتعالى ويدعو الله عز وجل به. فبدأ الرجل الأول يقول: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق عليهما أهلا ولا مالا، لا أقدم عليهما أي أحد كائنا من كان، وإنه قد نأى بي السرح والشجر يوما حتى تأخرت عليهما، فجئت وإذا بهما قد ناما. قال: فحلبت لهما غبوقهما، غبوقهما اللي هو شراب العشاء، حلب الحليب شراب العشاء. قال: فأتيتهما فإذا هما قد ناما. قال: فكرهت أن أوقظهما، وبقي الإناء في يدي أنتظر استيقاظهما، والصبية الصغار تحت قدمي يتضاغون من شدة الجوع، وأنا أكره أن أوقظهما وأكره أن أقدم عليهما ولدا أو أهلا، فلم أزل كذلك حتى طلع الصبح. فاستيقظا فشربا غبوقهما، ثم أعطيت الصبية دون ذلك. اللهم إن كنت تعلم أن هذا العمل فعلته لمرضاتك وابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. يعني انفرجت، يعني فتحت عن الباب انفتاحة صغيرة، لكنهم لا يستطيعون الخروج. وهنا تقدم الرجل الثاني وقال: اللهم إنه كانت لي ابنة عم، وقد كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وإني أردتها عن نفسها، راودتها عن نفسها فأبت وامتنعت حتى ألمت بها سنة من السنين، يعني اشتد بها فاقة وفقر وحاجة، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار، 120 دينارا يعني من الذهب، حتى تمكنني من نفسها، فرضيت يعني وافقت. قال: فلما قعدت بين رجليها مثل ما يقعد الرجل من أهله، قالت: يا عبد الله أو يا هذا، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. ورد في بعض الروايات أنه قال: إنه لا يرانا أحد إلا الكواكب، نحن استطرنا بظلمة الليل واستطرنا بالبيت فلا يرانا أحد إلا الكواكب. قالت: وأين مكوكب الكواكب؟ قال: فقمت عنها وتركتها وتركت لها الذهب. فاللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ومرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. قال: فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. ثم تقدم الرجل الثاني الرجل الثالث فقال: اللهم إنه كان عندي أجراء، وإني أعطيتهم أجرتهم إلا رجل منهم ترك أجره وانصرف، وإني نميته له وكثرته له حتى صار منه مال كثير من البقر ومن الإبل ومن الغنم ومن الرقيق، وإنه رجع إلي حينا قال: يا عبد الله أعطني أجري. فقلت كل ما تراه هو أجرك، أودية من الغنم والبقر والإبل والرقيق كل ما تراه هو أجرك. قال أتستهزئ بي يا عبد الله؟ قال لا أستهزئ بك. قال فاستاقه كله ولم يطرق منه شيئا. فاللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ومرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. أيها الأحبة الكرام، هذه القصة في مجملها تحمل عنصرا طيبا رقيقا من عناصر التشويق، لكن ليس المقصود من القصة في الإسلام مجرد عنصر التشويق والمتعة الذهنية والعقلية والنفسية، إنما المقصود أيضا أن يكون هناك نوع من الدروس والعبر، وهذه هي الغاية وهذا هو الأمل الحقيقي. فإذا أردنا أن نستخلص من هذه القصة دروسا وعبر، فسيأتي على رأس هذه الدروس أن تقوى الله عز وجل والعمل الصالح سبب من أسباب النجاة من كل ورطة يقع فيها الإنسان، فصنائع المعروف تقي مصارع السوء. قال الله عز وجل من يتق الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا تورط المسلم في أزمة فعليه أن يلجأ إلى الله عز وجل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الدرس الثاني أن الله تبارك وتعالى استجاب هذه الدعوات بفضل الإخلاص الذي أخلص فيه هؤلاء في أعمالهم. فالإخلاص سر قبول العمل، وهو الذي أمر الله عز وجل به في كل قربة وطاعة وعبادة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الأمر الثالث فضل بر الوالدين، وقد رأينا هذا الولد أو هذا الرجل كأبر رجل عرفه التاريخ مع أبويه، لا يقدم عليهما أهلا زوجة ولا يقدم عليهما ولدا، إنما يبقى يحمل إناء العشاء حتى يستيقظ من نومهما عند الفجر وأبناؤه الصغار يبكون ويصيحون على طعامهم، لكنه لا يقدم على أبويه أحدا. قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن أفضل الأعمال عند الله عز وجل بعد توحيده تبارك وتعالى إنما هو بر الوالدين. الأمر الثالث أو الرابع ذاك الرجل الذي اعتصم بالله عز وجل وتلك المرأة التي ذكرته في توقيت دقيق يا هذا اتق الله، فاتقى الله عز وجل وتركها في موضع الفتنة الحقيقية، لكنه احتسب ذلك لله عز وجل، وقد كان اختبارا صعبا نجح فيه بامتياز لأنه أخلص لله عز وجل وتذكر حين ذكرته وذكر، فإن الذكر تنفع المؤمنين. أما الرجل الثالث فقد تعالى على حب المال الذي يحبه الناس حبا جما، ولم يأكل حق الأجير الذي ترك أجره بل نماه له وكسره له حتى صار أودية من الأموال إبلا وبقرا وغنما ورقيقا، وجاء صاحب الحق صاحب الأجرة ليستاق هذا كله، ونسي صاحب الأجرة صاحب الحق أن يعطي رب المال ما نمى به هذا المال الكثير، وهو الذي ضارب في ماله استاق المال من كثرة ما رأى من مفاجأة الرجل الذي برأ ذمته أمام الله عز وجل. وهذا اختبار أقصى ما يكون من الاختبار، فإن الإنسان منا يحب المال حبا جما لكنه أبى أن يأكل شيئا من مال أخيه حتى ولو كان قضيبا من أراك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، القصة فيها من العبر والدروس أكثر كثيرا مما ذكرت، لكننا نكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل أن يجعل فيه الكفاية. أقول قولي هذا وأستغفر الله، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
هي قصة تهدي الحيار بدربه.
قصة تهدي الحياة بدربهم، هي عبرة للناظرين المهتدين، تهدي إلى شيم المحبة والتقى، نخطو على هدي الكرام السابقين.
هي قصة تهدي الحياة بدربهم.